فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات السادة المشاهدين، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، أهلا بحضراتكم، ونحن نتواصل في قراءة واقعنا الراهن. أيها المشاهدون الأكارم، الحراك على أشده بدأ في تونس، وانتقلت الشرارة إلى مصر، ومن مصر بوصفها القلب الشرارة الآن في أماكن شتى من العالم العربي. أيها السادة الكرام، نحن نناقش واقعنا من خلال استضافة علمائنا لنعرف كلمة الدين في هذه الوقائع الدائرة حولنا. أحبتي المشاهدين، أستضيف عالمين كريمين، وجه كل واحد منهما أشرق على حضراتكم من خلال هذه الشاشة أو عبر شاشات أخرى، وكان التوفيق حليفهما دائما، لأني أحسبهما من الربانيين الصادقين، وأسأل الله عز وجل أن يكون ظني وظنكم عند الله مطابقا لما عنده. أحيي وأرحب سماحة الشيخ أحمد هليل.
أخانا وحبيبنا وأستاذنا فضيلة الشيخ هشام، ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك، الحمد لله على السلامة.
سلمك الله وأكرمك
وأعلمك. حياك الله. فضيلة الشيخ كان في ألمانيا يمارس الدعوة عبر أقطار الدنيا، نسأل الله أن يتقبل.
الله يبارك لك.
أما الضيف الآخر فهو صاحب البيت سماحة الشيخ شعبان درويش.
الله يحييك.
الوجه الجميل.
بارك الله فيك.
والأداء السلس.
جزاك الله
حياكم
خيرا.
وبياكم. يا سماحة الشيخ أحمد، أين الإسلام مما يدور حولنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد أيضا أولا بوجودي مع فضيلتك وفضيلة الشيخ شعبان.
الله يكرمك.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. طبعا المتفق عليه الآن أننا في مرحلة جديدة ومرحلة خطيرة في الحقيقة، لأن هم يقولون ما بعد الثورات أصعب مما قبلها ومن الثورة نفسها. إن أنت الآن تبني جيلا وتبني بلدا وتبني شعبا وتبني إنسانا، وفي الحقيقة بناء الإنسان أصعب قضية، لأنك لو وفقت في بناء الإنسان، الإنسان هو الذي سيبني كل هذه الأمور. فإذا يعني وفق الله عز وجل وأصلح الأحوال واستطعت بناء الإنسان بفضل الله عز وجل، بناء الأبنية والأماكن والمدارس والشوارع والطرقات سيأتي أمره سهلا، لأن الإنسان هو الذي يحرك هذه الأشياء بفضل الله عز وجل. لذلك كان تركيز النبي عليه الصلاة والسلام على بناء الإنسان، ظل في مكة صلى الله عليه وسلم يبني هذا الإنسان. بعدما بني الإنسان إيمانيا وكانت له الرابطة القوية بالله عز وجل وبالقرآن وبالسنة وبالإسلام كلية، هو الذي فتح العالم، وهو الذي فجر هذه الطاقات، وهو الذي أقام هذه الحضارات. لذلك المرحلة التي بعد الثورة تنشغل ببناء الإنسان. بناء الإنسان لابد أن تكون الركيزة الأساسية فيه الدين، الركيزة، لأن حتى الذي رأيناه الآن كان الدين موجودا، كان الدين هو الذي يحرك الناس في المساجد، وحتى لما كنا في ميدان التحرير كان الناس يبحثون عن الدين، يتشوقون إلى الدين. إذا رأوا عالما من العلماء هرع الشباب إليه، يسألون ويستفتون ماذا نفعل وهل نحن على الصواب. فالدين موجود، يعني تأثيره كان كبيرا في هذه. لذلك نريد أن يكون الدين هو محور التغيير في حياة الإنسان. المساجد والعلماء والدعاء والفضائيات والمعلمون والأساتذة والمصلحون ينبغي أن يحركوا الدين في قلوب الناس، يعود الناس إلى الإسلام. لذلك أنا حتى كنت أقول كنا نطالب الفاسدين وما زلنا، والنصوص وما ذن بأن يرد هذه الأموال التي سرقت من الشعب يردونها إلى الشعب. لكن هناك يا فضيلة الشيخ هشام هناك من سرق أخاه، وهناك من ظلم أخته في الميراث، وهناك من سرق العمل، وهناك يعني هناك أنواع. لذلك كل واحد فينا عليه دور الآن، لابد أن يبدأ بنفسه، وهنا الدين يلعب دورا أساسيا. لا ينبغي أن أقول النظم البائدة فعلت وفعلت وفعلت، طبعا هذا أمر اتفقنا عليه جميعا وهناك إصلاحات مستمرة، لكن هناك جار ظلم جارة، وأخ ظلم أخاه، وزوج ظلم زوجته، وابن ظلم أباه، وأب ظلم أولاده. أين نحن من هذه المعركة التغييرية والإصلاحية في وسط المجتمع؟
بارك الله فيك. كأن سماحتك تدعو إلى إصلاح الذات،
إلى إصلاح النفس.
إصلاح النفس.
نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير النفس قضية في غاية الأهمية في المرحلة القادمة. صحيح الشعب قطع شوطا طيبا، ولكن كما قلت لفضيلتك الآتي صعب ويحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون الطاقات.
طب احنا هنسيبك في استراحة المحارب.
نعم.
وسنعود إليك بعد قليل.
الله يبارك لك. وأنا معكم في
وننتقل إلى مقاتل آخر في الدعوة.
الله المستعان.
مقاتل يملك أداة القتال ويتقنها. سمحت الشيخ شعبان، هناك حديث عن الدولة المدنية، يعني ارتفعت عقيرة بعض الناس بأن الدولة المدنية هي التي تناسب الظروف الحالية. ما معنى الدولة المدنية وما مدى شرعية هذه الدعوة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا أنا برضو سعيد بوجودي مع الشيخ هشام حضرتك.
الشيخ شعبان مش الشيخ سعيد.
وسعيد بوجودي مع الشيخ أحمد، لنا زمن طويل لم نلتقي، وكلماته كانت زادا للقلوب ويعني عونا للنفوس. أما بخصوص سؤال حضرتك، نعم الحراك الآن على أشده، وأنا عادة ما أقول أنه مناخ الحرية مناخ فيه الإيجابيات قطعا، لكن هناك أيضا معادلة أخرى ينبغي أن احنا نستوعبها كإسلاميين، أنه إن كانت الحرية تعطينا فهي أيضا تعطي الآخرين، وبالتالي لابد أن يكون الصوت الإسلامي صوت قادر أولا على الحوار مع أطياف هذا الحوار هذا الحراك، ثانيا على احتواء هذا الحوار ليمكن تقويم هذا الحوار. ومنه المصطلحات التي تجد وتطلق بين الحين والحين، سواء كان من سياسيين أو مثقفين أو من طوائف غير مسلمين كالأقباط أو غيرهم، الدولة المدنية الدولة المدنية الدولة المدنية. أنا أعتقد أنه كثير من شبابنا لا يعرف ما معنى الدولة المدنية، وهي لها معاني أصلا يعني متعددة عندهم. هم يقولون الدولة المدنية الدولة التي لا يحكمها العسكر، وإن كان هو ذا المعنى فإحنا معاكم، لأنه أولا عسكرنا لا يريدون الحكم، يعني هم الجماعة في المجلس الأعلى، وده شيء طبعا يعني مما يكتب لهم في سجل المناقب. هم كانوا قبلوا بلاء حسنا حتى الآن الحقيقة، وقاموا بدور زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة، ومن ضمن أدوارهم أن هم يعني ضغطوا الفترة الانتقالية في أضيق فترة ممكنة، 6 أشهر لإنجاز تقريبا الصلاحيات الإصلاحات الأساسية، ليقفوا بالبلد على الخطوة الأولى من خطوات الاتجاه الصحيح. فهم لا يريدون الحكم. فإن كان معنى الدولة المدنية يعني دولة لا يحكمها العسكر، نحن كفاية لنا 60 سنة يحكمنا العسكر من 52 وجاي، وإحنا العسكر بيحكمونا. فأنا لنا الآن إن إحنا العسكر يأخذوا طريقهم وسكناتهم ويؤدوا دورهم القومي والوطني والديني، وهم على العين والرأس. إن كان المعنى معنى الدولة المدنية يعني دولة لا يحكمها الشيوخ، فإن كان العسكريين تجردوا وهم لا يريدون حكما ولا يريدون وجاهة ولا يريدون منصبا، فأنا أعتقد أنه كل الشيوخ أيضا لا يريدون المنصب ولا الوجاهة ولا السلطة. يعني أنا لا أريد أن أحكم، إنما القصة أنا أريد أن أحكم، لكن بإيه؟ هي دي القصة. فأنا أعتقد أنه دولة لا يحكمها الشيوخ إحنا معاكم، فالشيوخ أصلا نحن نريدهم ليتفرغوا للدعوة إلى الله عز وجل وتربية الأمة وإعادة بناء الإنسان، زي فضيلة الشيخ أحمد ما تفضل مشكورا. لكن بقي أن هناك مفهوم عند الدولة المدنية، الدولة المدنية هي الدولة اللادينية التي ليست لها مرجعية دينية.
يعني
أعتقد أن هي مرادفة ترادفا يعني وثيقة الصلة بالعلمانية. نحن نريدها دولة، هم يقولون نريدها دولة مدنية بمعنى لا يكون لها أي مرجعية دينية. ليه؟ لأن لهم حجج ولهم شبهات، يقولون هذا أولا يناسب المراحل التغيير الجديدة، هذا يناسب الحريات المطلوبة عند الناس، باعتبار أنه دولة الشيوخ لن تكون دولة فيها حريات على حد تصورهم، دولة العسكر لن يكون لها حريات على حد تصورهم، وطبعا شبهات أنه هناك طوائف أخرى غير مسلمة موجودة كالأقباط أو غيرهم. فهم يقفون عند هذا الحد، دولة مدنية يعني دولة ليس لها علاقة بالدين، ودي المصطلح اللي هم يعتبروه أظرف وألطف وأشيك من المصطلح السابق اللي كان بيصدمنا به دائما الرئيس السادات، انه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني دولة علمانية صرفة. وكلمة العلمانية استهلكت فكريا واصبحت كلمة سيئة السمعة، فبدأوا هم يعيشوا مرحلة اخرى من المتغير، بدل ما يصدمون بانه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فنحن عندنا الحجة القوية، ازاي ده احنا ديننا حياة دنيا ودين، ده احنا ديننا الذي اصلح الله عز وجل به الامة وسادت به الامة في المشارق والمغارب وبنينا اعظم الحضارات واعظم. فخلوا هذا الشعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وبدأوا يتجهوا لشعار العلمانية، كلمة جميلة شكلها كده كأنها مشتق من العلم والكلام ده كله، ولكن احنا برضو في النهاية فهمنا وفهم المثقفون وفهم الأحرار في كل مكان أن العلمانية تعني التجرد من كل القيم والمبادئ خاصة الدين. فبدوا ينتقلوا المرحلة المصطلح الجديد اللي هو شكله أنيق شويتين، وهو مصطلح الدولة المدنية. فهم يقصدون بالدولة المدنية دولة مدنية ليس لها مرجعية دينية. نحن إن كان هذا هو المفهوم، فأعتقد إحنا وكل عقلاء البلد، وأنا أعتقد حتى عقلاء الأقباط ومثقفو الأقباط، وكثير منهم صرح بهذا الكلام، شيخنا الشيخ أحمد رجل كان كاتب مقالة وهو مثقف قبطي محترم، كتب عنوان المقالة اللهم احمي أقباط مصر من أقباط مصر، وفي ثناء المقالة هو معترض على بعض التوجهات اللي هي إيه، توجهات غير منضبطة ولا تتناسب مع الواقع والمعادلة، معادلة القوة في البلد ومدى التأثير ومدى أن هناك أغلبية مسلمة تصل إلى 92-93-94%. فالشاهد نحن نوافق لو أن الدولة المدنية دولة لا يحكمها العسكر، احنا مش عايزين دولة لا يحكمها الشيوخ، الشيوخ مش عايزين يحكموا، الشيخ عايزين يحكموا بس بشرع ربنا. يبقى المعنى الأخير وهو الدولة المدنية اللي ملهاش صلة بالدين، نحن نعترض على هذا المعنى بشدة، لأن هذا الشعب من حقه أن ينعم بهويته وأن يحتفظ بهذه الهوية، من حقه أن ينعم بالدين الذي يعني تدين به 95-94% من هذا الشعب. ونحن لم ننكر هذا الحق على غيرنا من الأمم، في أمريكا ينعموا بالهوية المسيحية، في بريطانيا، في أوروبا، ألمانيا، فرنسا، كل الدول هناك الدساتير هناك تنص على هذه الهوية. فإحنا من حقنا كأغلبية مسلمة أن ننعم بهذا الأمر، وأن ننعم بأن نملك دولة لها رصيد ولها مرجعية ولها صلة وثيقة بهذا الدين اللي هو تدين به الأغلبية المسلمة. عند هذا الحد نحن نقف منهم هذا الموقف، دولة مدنية ليس لها صلة بالدين، لا هذه مرفوضة قطعا. وأنا أعتقد حتى عوام الناس أصبحوا الآن يفهمون هذه القصة، ولو قيل للناس، لو قيل للناس هل تريدون شرع الله ماذا لو اخترنا الإسلام، أعتقد أنه لن يتردد أحد إطلاقا في أن يبصم بالعشرين، نحن قطعا نريد الإسلام ونريد أن نفعل هويتنا، بدل ما يبقى الأمر حبرا على ورق في الدستور زي ما كان في الفترة السابقة وسيكون إن شاء الله، لا نفعل هذا الأمر ونعيشه واقعا حيا في دولة مدنية لا يحكمها عسكر ولا يحكمها شيوخ، إنما هذه الدولة تحكم بأصول هذه الأمة وبهوية هذه الأمة وبالدين الذي تدين به الأغلبية العظمى من هذا الشعب المبارك.
بارك الله فيك. إذن سيدي دولة مدنية، دولة مدنية بمعنى دولة لا تحتكم إلى الدين روحا ونصا مرفوض.
طبعا
مرفوض.
طبعا هذا شيء.
سمحت الشيخ دعني ألتقط من سماحتك من إجابتك الفياضة وأستنشق يعني أو أستخرج سؤالا لسماحة الشيخ أحمد وليل. يتهم سماحة الشيخ دلوقتي بيقول إن عايزين دولة مدنية بمعنى يبتعد عنها العسكر وتكون بمعنى الالتزام الروحي أو النص بأحكام الدين. يتهم الإسلاميون بأنه ليس لديهم دستور محدد، بل قالوا إن الجماعات الأخرى الموجودة على الساحة لها دستور ولها منهج، والنشاط الإسلامي وعظي دعوي في مجمله. فلو جئنا بالإسلاميين لن نجد لديهم دستورا مفصلا محددا تدار به شؤون الدولة. كيف ترد فضيلتكم على هذا الزعم؟
أعزك الله وأكرمك، يعني أنا سعيد بهذا الحوار الطيب، وهو يعني حوار ثري وجميل، وأنا أتوقع أن الكثير من المشاهدين بحاجة ماسة إليه الآن. دعني أختلف بقى الآن مع فضيلة الشيخ شعبان اختلاف المؤدب الذي تعلمناه، لأن في الحقيقة أنا كنت في ميدان التحرير، وأنا أعتبر هذا يعني فضل من الله عز وجل ومنا، أن أنت كنت أحد الذين يساهمون في صناعة الحدث وليس الذين يتفرجون عليه ويشاهدونه. لا أريد أن نكون قد ضحكنا على الناس، أن طوال الفترة في 18 يوم كنا نقول مدنية مدنية مدنية، أن كان هناك خوف من تسرب شعارات دينية في وسط الثورة، فتظهر الصورة للغرب بأن هناك ثورة دينية فتكون مبررة للغرب لأن
يبطش
يضرب يساند يستعمر، كما كان الناس يتخوفون، كان الناس يقولون هناك بواخر وقفة في قناة السويس وهناك طيارات تحركت معرفين، فيعني هذا الشعار قيل. لكن أنا أقول لحضرتك الآن أمرين. الأمر الأول، للأسف الشديد، وأكيد فضلتك وفضلت الشيخ شعبان سيتفق معي، وأنت في صناعة هذا الحدث وتغيير الأمور والوقوف في وجه الظلم، كان هناك البعض من الإسلاميين يعيقك حتى في هذا، وكان يقول لك لا يجوز لأن هذا خروج على الحاكم، والأمور التي سمعتها فضلتك وكذا. فيعني كنت أنت أصلا تحاول أن تجيب على هذه الجبهة إلى جوار الجبهة الكبيرة التي أنت فيها في صراع الحدث، أن هذا ليس خروجا على الحاكم، لأن هذا الحاكم يعني الآن كلنا اتفقنا أنه جاء بالتزوير وجاء بالكذب وجاء بالزور، والانتخابات كانت شهيدة على هذا. والأمر الثاني أننا لم نخرج خروج السيف كما كان الفقهاء يحذرون، إنما كان خروج الكلمة وخروج اللسان. طوال الفترة كانت بشهادة الغرب، وأنا لسه جاي من ألمانيا فضلت الشيخ الآن، أنها كانت أنقى ثورة، ما رأينا ثورة تريد الإطاحة بأعطى نظام في الدول العربية بلافتات مكتوب عليها ارحل أو امشي. يعني هذا دليل على توفيق ربنا سبحانه وتعالى لهذه الثورة. الأمر الثاني، أنت حينما تقول مدنية مع التعريفات الجميلة الرائعة التي عرفها فضلة الشيخ شعبان لأنواع الدول المدنية، هناك تخوف قوي من الإسلام. الإسلام على مدى القرن كله الذي عشناه هذا الآن، والإعلام والحكومات الظالمة ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية تشوه صورة الإسلام عند الناس، والناس تتصور حكم بالإسلام معناها أنك سترى غدا في الشارع يعني مئات الناس قطعت أيديهم، ومئات الناس على ناحية أخرى تجلد ظهورهم، ومئات الناس في ناحية أخرى مش عارف إيه. يعني صورة هناك صورة مخيفة عن الإسلام، والإسلام في الحقيقة ليس هذا. الإسلام لو قرأنا في الفقه الإسلامي سنجد أن أبواب الفقه السبعة آخر باب هو باب الحدود. الناس فهم أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو تطبيق الحدود، غير صحيح. تطبيق الشريعة الإسلامية أن يعيش الناس بروح الإسلام، أن يرى الناس الحرية، وأن يرى الناس الأمن، وأن يرى الناس الأمان، وأن يرى الناس احترام الإنسان، وأن يرى هناك أمور كثيرة جدا، وأن تقام يعني العدالة الاجتماعية وسط الناس. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وقف على المنبر وقال أيها الناس اسمعوا، فقال واحد أبدا والله لا نسمع، لا سمع لك ولا طاعة. فيعني الناس حدثت ضجة في المسجد، قالوا لماذا أنت أعطيتنا بالأمس كل واحد 3 أمتار من القماش أو 4، وأنت لو أخذت مثلنا، وكان عمر رضي الله عنه طويل القامة وعريض المنكبين، فلو أخذ مثلهم لما كفته. فسيدنا عمر رضي الله عنه لم يصادر حريته، لم يأمر باعتقاله، لم يأمر بجلده. هذا إنسان، احنا رأينا واحد أراد أن يعطي الرئيس خطاب في مرة من المرات، قتل الرجل، ضرب بالرصاص وكان لا يحمل إلا خطابا شكوى.
نعم.
ضرب الرجل بالرصاص، وطبعا بعد ذلك حتى لم يعتذر لأهله وكذا. لكن عمر رضي الله عنه وقف وقال يا عبد الله يعني أجبه أنت، فوقف عبد الله وقال أنت أصبت، لو أخذ أبي مثلنا تماما لما كفته، ولكني تبرعت بنصيبي لأبي فأصبح يلبسه. يعني هذا نريد أن نشيع هذا المفهوم للناس، أن الإسلام الذي ننادي به ليس إسلام القطع والضرب والجلد والظلم والافتراء أبدا، إنما والله لو عرف الناس حقيقة الإسلام وقرأوا التاريخ قراءة صحيحة لتمنى. اسألوا اليهود كيف كانوا يعيشون في ظل الإسلام، واسألوا النصارى كيف كانوا يعيشون في ظل الإسلام، ما وجدوا الحرية ولا الكرامة ولا الحفاظ على دينهم حتى في أيام المحنة. فضلت الشيخ، من الذي كان يقف ويدافع عن الكنائس في محنة الثورة هذه؟ الشباب المسلم، الشباب المسلم وقف يدافع عنه. فنحن أقصد نريد أن نرفع هذا الظلم الذي ظلم به الإسلام، والافتراء الذي افتري على الإسلام، والتخويف والترهيب الذي لصق بالإسلام. وقد يأخذ هذا فترة معينة، قد يأخذ وقتا معينا من الناس، يقوم العلماء أمثالكم والفضائيات والمساجد والأساتذة والمصلحون والكتاب والصحفيون لإزالة هذه الشبهة، هذه شبهة من الشبهات الآن. فإذا كانت هذه تحققه الدولة المدنية في فترة من الفترات، حتى تجد أن غير المسلمين في البلد السامي يقول لك نحن لا ضير علينا أن نحكم بالإسلام. وسيد عمر استعمل هذا، سيد عمر جاء له المسيحيون وقالوا يا أمير المؤمنين نريد أن ندفع الجزية ولكن سميها بغير اسمها. فسيد عمر رضي الله عنه كان فطنا وأراد القضية في الجوهر وليس في المسميات، بمعنى لو الدولة المدنية بخلفية إسلامية أعطت للناس الحقوق والحريات والأمان ودخلنا المساجد بأمن ولم يسرق أحد أحدا ولم يظلم أحد أحدا ولم يعتدي أحد على عرض أحد، فمرحبا مثل هذه. قال عمر رضي الله عنه ماذا تريدون؟ قالوا سميها بغير اسمها. قال له من المهم تدفعوها، سموها أنتم ضريبة، سموها معرف تبرع، سموها أنا أي حاجة. يعني أنت تبحث عن جوهر القضية، جوهر الموضوع. نريد أن نوصل جوهر الإسلام إلى الناس، وأن الإسلام حينما نقول هناك إسلام لن نقيم الحدود على الناس إلا إذا فهم الناس ما هو الإسلام وما هي. سيدنا موسى عليه السلام لما دخل على فرعون لم يقل له يا فرعون أريد أن أطبق الشريعة الإسلامية، ولم يقل له يا فرعون أريد أن أقيم دولة إسلامية، ولم يقل له يا فرعون أريد، إنما قال له أن أرسل معي بني إسرائيل، اعطي لهؤلاء الناس حريتهم، ارفع عنهم الظلم الذي استبد بهم. بعدما الناس تشم رائحة الحرية، ابن عاشور يقول، الفقيه التونسي المعروف يقول إذا وجدت الحرية كاملة وجد الإسلام. قاعدة. إذا الناس شوف تونس اللي كانت في فترة الظلم، الناس كانت محرومة من المساجد. فضلة الشيخ هشام أول ما شمت الحرية، قيمة الدولة الإسلامية في تونس لا أبدا، لكن أول ما شم الناس الحرية أول أماكن ملئت المساجد، أول أماكن ملئت المساجد، زحف الناس، الناس بحاجة إليه والناس متعطشة. شوف أنت لما فتحت الفضائية، لما فضلت كنت بتطلع الساعة 3 الفجر، مين اللي كان بيكلمك؟ المسلمين يا سيدي. فضلت الشيخ هشام أنا رأيت، أنا شاهدت، وحضرتك كنت بتطلع في صباح المؤمنين 7، يعني الناس مستنيينك، الناس في انتظاري، في انتظارك على يعني شوق عارم. فادخل إليهم برفق ولا تخفهم ولا تجعلهم يشعرون أن الإسلام هذا. لما فضلت الشيخ القرضاوي خطب في ميدان التحرير، كتبت الصحافات الغربية الثورة الخمينية عادت، هناك الخميني جاء من جديد، وهناك، وظنوا أنك تتآمر وتضحك عليهم. أبدا والله، نحن لا نضحك على أحد ولا نخدع أحدا، نحن نريد أن تعطى الحرية للناس، وعندنا يقين حينما يعيش الناس في الحرية لن يتنفسوا إلا هواء الإسلام، ولن يتذوقوا إلا طعم الإسلام، المسلم وغير المسلم على حد سواء.
بارك الله فيك، شكر الله لك سيد
الحبيب. دعني أخي وأستاذي ألتقط منك أيضا خيط سؤال لسماحة الشيخ شعبان.
الخيوط عندك.
أنتم يعني أثرياء العلم،
الله يعزك،
وناسجوه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سيدي، فهمت من سماحة الشيخ أحمد هليل أننا نعيش حياة الإسلام دون أن يعني نجبه الناس بتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا يخيفهم. هذا يجرنا إلى الحديث عن خطوات تطبيق الشريعة.
نعم.
فكيف ترى الخطوات حتى نصل أو نأخذ بأيدي الناس إلى تمام الإسلام وهم رادون قانعون؟ حياك الله.
هو الشيخ الحبيب الشيخ أحمد أنت فاجأتني لما قلت أختلف مع الشيخ شعبان، هو لم يختلف واتفق مع الشيخ شعبان.
كلام إعلامي تعرف المشاهد لما يقول هيختلف يقول أيوة هيقول إيه أكيد تمعوني كويس.
أنا برضو بالنبي
ما أنت تختلف معايا بقى.
نعم. فالناس إحنا نقول إنه الفترة الحالية تحتاج إلى جهد كبير جدا من كل أصحاب التوجهات الإسلامية، لأنه زي ما كنا بنتحدث في اللقاء السابق شيخنا الشيخ هشام أنه الخطاب الديني مطلوب في هذه الأيام أن يكون خطاب يرقى لمستوى المرحلة الحالية.
تمام.
ولا يكون خطاب يعني إيه
بعيد
بعيد.
نعم.
ضارب في لقرون. أنا أعتقد الآن زي ما الشيخ أحمد نوه كده تنويه خفيفة أنه كان عندنا خطاب لكن على قرون مضت، وتحقيق المناط عنده لم يكن بالصورة اللائقة.
ليس في إسقاط على الوقت.
لا لا يعني هقول إيه بس يعني بكل مقاييس. فالشاهد إن إحنا الآن في مرحلة نشعر أن كثيرا من الناس بصفة عامة وكثيرا من المثقفين أصحاب التأثير في أطياف من الرأي العام عندهم التخوف من حاجتين. التخوف الأولاني من الإسلاميين، لأنني جالست كثيرا منهم يقولون يا أخوانا إحنا مسلمين وإحنا بنصلي صاحب بفكر الليبرالي
ألا, 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 ألا تشترك معي في هذا الرأي أن هناك بعض الإسلاميين يخيفون؟
نعم أنا جاي لحظة
يعني طلع عشاش ولم أفتح جارة ولا
فهم الخوف الأكبر مش من الإسلام قدر ما هو من الإسلام.
نعم.
ليه؟ لأنه الأسباب كثيرة والمبررات كثيرة. بعض المثقفين يقول تخلف الخطاب الإسلامي عن مجارات الواقع والمتغيرات، ده كلام منطقي.
نعم.
واحنا معاهم. بعضهم يقول ان التيار الاسلامي الخطاب الاسلامي او الصوت الاسلامي صوت منغلق، صوت غير متكامل، صوت لا يحمل رؤية مستقبلية. يعني احنا النهاردة لو طلبنا من الليبراليين تعالوا احكموا سيقولون عندنا رؤية، اليساريين عندهم رؤية الى حد ما متكاملة، وقد يكون الكلام ده مش دقيق 100% لكن عندهم رؤى إلى حد ما جاهزة. لو تصورنا حتى يعني الناصريين القدامى برضو عندهم رؤية. هم يتصورون إنه الخطاب الإسلامي أو التوجه الإسلامي لا يحمل رؤية متكاملة، على الأقل رؤية تصلح للمرحلة الجديدة.
أقول لحضرتك مثال صغير.
تفضل.
أنا دخلت مع الإخوة في محطة فرانكفورت، محطة القطارات اسمها بالألماني الهوبت بنهوف، المحطة الرئيسية للقطارات. دخلت غرفة القيادة، الإخوة اللي بيعملوا هناك يعرفوني، فدخلت فوجدت حضرتك شبكة القطارات الأوروبية كلها فيها ترابط عجيب جدا. يعني القطار اللي جاي من برلين إزاي هيلتقي مع اللي جاي من هامبورغ فين، وإزاي الخطة هيتفتح، والأخ قاعد أمام الكمبيوتر يتابع بدقة. وطبعا يعني لحظة واحدة فقط فيها غلطة واحدة
ممكن تؤدي لكارثة.
تلاقي في باريس في أزمة، وفي إيطاليا في أزمة، وفي معرف إيه في أزمة. فأنا تصورت وقلت وأنت بتتحدث عن عدم وجود الرؤية عندنا، لو تركنا غرفة القيادة هذه لأحد الإخوة منا نحن الآن وجلس هناك وبدأ بقى بأمور شوية كده يعني
البركاوي العشوائية
التصوف، قاعد شوية في تسبيحات ولا في أذكار، ونسي المهمة الأساسية التي من أجلها أبيح له شرعا أن يجمع بين وقتين، وأن يعني في فقه الآن لحدثت كارثة. لذلك إحنا هل نحن جاهزون لاستقبال الفترة القادمة؟ إدارة المعركة، إدارة الحياة دي عايزة واحد واعي وفاهم وعنده زي ما حضرتك قلت ما يكونش منغلق ولا جالس في البيت، لا عايش في وسط المجتمع وعايش في وسط الناس يشعر بآلامهم وأفراحهم. احنا عندنا بعض الأئمة والله العظيم تكلمه وتحزن تقول له في أخبار المنطقة اللي انت فيها، كان في واحد بيتزوج أنا مالي ولا بيتزوج، كان في واحد عنده حالة وفاة أنا مالي ومال اللي عنده، لا أبدا. الدعوة ليست إمامة.
ما هي صليات يا شيخنا فروض كفايات.
نعم.
فهم متصور ان فروض الكفايات يعني مش عليا.
ايوه نعم.
على الاخر مش حضر الجنازه، من حضر خلاص يا فرض كفايه.
صحيح.
ولكن
لانكم اشتركتم في الحديث كده فالجماعه الجمهور قرر ان يدخل معنا.
يدخل تفضل.
الخيط مع الجمهور.
الخيط الان مع الجمهور.
الخيط مع الجمهور. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
وسهلا.
تفضل يا اخي معك انا اسمعك. طيب لو سمحت اخي السائل خفض صوت التلفاز، كلمنا من خلال التليفون الله يرضى عنك.
ماشي يا غالي انا سامعك والله.
عشان بس في صدى صوت لو سمحت.
هو بتقول شادي ماشي معلينا تجد.
اتفضل سيدي اتفضل نسمعك. طيب يبدو ان الاخ الاتصال انقطع لنا، واحنا في انتظار اتصالات حضراتكم وحنستكمل مع شيخينا الجليلين. مداخلة جميلة بس برضو انا كنت مصمم ما هي الخطوات للاخذ بايدي الناس الى الاسلام دون ان ينفروا منا.
جميلة هي الخطوات، يعني الخطوات تبدأ من حيث ذكر الشيخ احمد ان احنا مهمتنا في هذه المرحلة اعادة بناء الانسان.
تمام.
لان هو ده محور الارتكاز في كل حضارة. نعم. ودي مهمة مين؟ مهمة الدعاء ومهمة التربويين ومهمة المثقفين، لان دول اللي بيشكلوا الرصيد الفكري واللي بتقوم عليه الشخصية. فهو ده بداية الخيط. ولكن احنا عايزين واحنا بنصنع بقى الانسان نصنعه مش بالطريقة العتيقة بتاعت زمن اللي هو طريقة اللي يخاف مني، الطريقة اللي يحفظ مني. ليه؟ لان احنا عايزين خطاب يوجه للعقل قبل ان يوجه للوجدة، لان اعادة ترتيب العقل المسلم دي هي شغل المرحلة الحالية. وإلا هذا العقل وإن كان القلب معنا سينصرف هذا العقل إلى آخرين يعيد ترتيبه وترتيب أولوياته وهيشكله زي ما هم عايزين. وإن كان القلب معلق معنا كقلب ووجدان مع طبعا ربنا والمسجد والصلاة ده حاجة بتاعت ربنا حاجة جميلة والشيخ ده شيخ فاضل وكويس، لكن قلبه معنا وعقله مع الآخرين يشكل تشكيل على غير ما ينفع أو ما يفيد. فأنا أقول الآن إحنا مهمتنا إن إحنا نعيد بناء هذا الإنسان بترتيب إعادة ترتيب عقل المسلم في المرحلة الجديدة، لأنه هذا العقل أصبح الآن يواجه إشكالية. الإسلام طقوس؟ لا، ده فهم قاصر للإسلام. الإسلام حياة متكاملة. ولذلك اللي كانوا يقولوا ان الاسلام فين هو الاسلام من المعركة الاخيرة ديت معركة الثورة، انا كنت ذكرت الكلام ده يمكن بعضه مع حضرتك. الاسلام موجود، الاصول الفكرية. اي ثورة في الدنيا لا تقوم ولا ترتكز الا على اصول فكرية. مش الولاد بالليل في الفيسبوك اتفقوا ينزلوا الصبح نزلوا عملوا ثورة، لا طبعا ده تصور هش. لكن الاصول الفكريه لاي ثوره في الدنيا ضاربه في اعماق قلوب الناس وعقولهم من زمن،
ساهم المئات والالاف ساهموا
بالضبط. ودي مهمه لكل من ساهم من قريب او بعيد يدخل فيها، كل المثقفين من الاعلاميين ومن الاسلاميين ومن الدعاة ومن الشيوخ. والا فالحر
الكلام من دسامته
اتفضل
ويسارته وحلاوته. الجماعة عايزين ياخدوا فاصل حتى يعني نتلذذ قليلا ونعود ان شاء الله. طيب. نستأذنكم اخوتي الى فاصل قصير، ابقوا معنا.
دلوقتي ممكن تحقق حلمك وحلم اولادك ومستقبلك بمكان مشرق، بمكان بعيد عن الزحمة والتلوث، مع شركة التوفيق للتنمية العقارية بالتعاون مع معرض اسكان نقابة التجاريين. بنقدم لك افضل المواقع واميزها بمساحات متنوعة من قطع اراضي معدة للبناء، متكاملة الخدمات داخل مدينة الشروق بجميع الاحياء، عمارات وفيلات بمساحات تتراوح بين 400 متر الى 1000 متر. وكمان بنقدم لك قطع اراضي امام مدينة الشروق بمساحات تبدأ من 200 متر بمقدمات ابتداء من 6000 جنيه امام المركز الطبي العالمي ومواقع اخرى امام كارفور الشروق. جميع المواقع مسجلة بالشهر العقاري. للاستعلام 02-26-99-8-3-1 017-4-4-3-02 017-4-4-16.
نجدد التحية لحضراتكم مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، ونشكركم على بقائكم لمتابعة حوارنا ونستكمل مع سماحة الشيخ شعبان خطوات الأخذ بأيدي الناس إلى تمام تطبيق الإسلام مع حبهم ودون نفورهم.
فأقول لحضرتك إنه الأصول الفكرية دي أصول ديننا يربى عليها الناس. الإنسان زي فضيل الشيخ ما ذكر وذكر فير ابن عاشور ذكر هذه المقالة: حيثما كانت الحرية فسمى شرع الله. هو ده الدين. لو أن الناس ربوا على الحرية وأنها حق أصيل من حقوق كل إنسان على وجه الأرض، الإنسان يربى على العدل والمساواة، غرس هذه القيم والمفاهيم في الناس، أعتقد أن هذا الإنسان الحر لن يقبل أنه يهان فيما بعد، لن يقبل أنه يقهر فيما بعد. الإنسان اللي ربي على المساواة هو نفسه لن يجرؤ فيما بعد على أن ينقض هذا الأصل إن كان رئيسا. لا يمكن أبدا أن يتخطى الخط الأحمر للعدالة والمساواة مع الناس، لأنه هو ممكن أن يكون في بيته يحتكم إلى هذا الأصل المساواة والعدالة حتى بين أبنائي حتى بين زوجاتي.
يبدو الاتصال جاء. تفضل، هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا بالسائل الكريم، تفضل نسمعك سيدي.
الله يحفظك. محلات جاد الحق من الجيزة، الشيخ شعبان درويش. أنا حضرتك كان عندي أولا سلامي لكل العلماء الأفاضل اللي موجودين، وأنا بنادي نداء يعني أرجو إن شاء الله أن صوتي يوصل ويفهم.
فضل.
وإن شاء الله أنتم يعني أنتم أهل ذلك. أنا كان عندي اقتراح وأظن إن هو يعني من الأهمية يعني إن هو إن شاء الله يعرض صراحة كده. المجلس الأعلى بالقوات المسلحة مش هيقدر يا جماعة يستوعب لوحده كل متطلبات الأمة المصرية الإسلامية والغير إسلامية، فإحنا لازم نعمل مجلس أعلى لعلماء السنة اللي احنا كلنا بنحبهم نثق فيهم نشوفهم كلهم كده يا رب من قلب واحد محب للإسلام، والله نشوفهم كده كلهم قاعدين على طاولة واحدة بيناقشوا أمورنا وبيدونا خريطة عمل وكفاية كلام. عايزين ننزل يا جماعة الشارع ونتعامل مع الناس بحب ويعرفوا هم دول أهل الدين وهم دول أهل السنة اللي انتوا خايفين منهم وفاكرينهم هيحبسوكوا وفاكرينهم هيؤذوكوا لو هم تولوا أمركم. عايزين نقول للناس ان الدين سماحة بالعمل، نعمل كده يعني مؤتمر علمي كبير يضم أكبر العلماء ونجتمع ونقعد كده هو ونتشاور ونشوف ايه الصح اللي ممكن نعمل، ممكن نعمل مشاريع كتيرة والناس كلها تقبل. يعني حضرتك انا يعني مثال معلش ان كنت اعطيه دقيقة كمان، مثال صغير انا كان يعني فكرة عملية كده هشرحها لكم عشان خاطر ما يبقاش اتهام كده وخلاص. دلوقتي حضرتك احنا بالنسبة لما اعلنوا وزارة الاسكان والمرافق عن قبولها للتقديمات عن شقق اسكان، ملايين الشباب بكل الاعمار ونساء وعمال وعلماء وجهال كل طوائف على جرية على الشبابيك دي عشان خاطر تقدم ورقة. طيب احنا انا كنت عايز اعمل مشروع رجال اعمال شرفاء بتوجيه من رئاسة الدين والعلماء يعملوا يعني مشروع كده يعني مساهمة لله يشتروا اراضي ويدعو الناس اللي الفاضية اللي بطالة تروح تشتغل وتبني ويعملوا مرافق ووحدات سكنية ويفتحوا الناس أبواب إن هي تيجي تقدم ويخلي الناس كلها مقبلة يعني حاجة زي كده ممكن تخلي الناس تلتف حوالين رجال الدين بشكل أو بآخر في الخير. مش يعني انا ارجو ان انا اكون قد وصلت عني يعني حتى ان كانت من التعبيرات، وارجو ان كل يعني رايي
وفقت يا اخي وفقت كثيرا ووصل اقتراحك وجيه جدا، فابقى معنا بارك الله فيك. هناك اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت ارفع صوتك قليلا أخي الحبيب.
حاضر يا أخي. جزاك الله خيرا وجزا الشيخين خيرا. فضيلة الشيخ شعبان درويش من أساتذتنا، يا ربنا يبارك له ويجزيه خيرا يا رب خير الجزاء.
أمين.
حضرتك تسمعني؟
أسمعك يا سيدي، تفضل.
أنا أعجبني الفترة السابقة حضرت للشيخ شعبان درويش أكثر من مرة وأكثر من خطبة، وأعجبت باتجاه تجديد الخطاب الديني.
نعم.
في أغلب خطبه.
نعم.
أنا متصل عشان حاجة، يعني عشان حاجة محددة، بس أنا نفسي الحاجة دي تبقى موجودة، ومش عارف، حاسس إن ما فيش حد واخد باله منها دلوقتي. إحنا محتاجين راديو، محتاجين راديو بيتوجه بتجديد الخطاب الديني، مع احترامي الكامل لإذاعة القرآن الكريم الموجودة دلوقتي، بس أنا حاسس إن هي بقت مش بتتوجه لكل الناس ومش بتجذب الشباب. احنا محتاجين راديو زي القنوات الجديدة بتاعتنا الخليجية، والناس بتحتوي على الأناشيد وبتحتوي على الخطب وبتحتوي على ما يوجه للشباب من لقاءات زي اللي حضراتكم بتعملوها دلوقتي، تقدر تجذب الشباب وتفهمهم، لان احنا عندنا ناس كتير جدا مش فاهمين حاجات كتير جدا في دينهم. فياريت الاتجاه بتاع جزئية الراديو، ان احنا لو قدرنا نعمل راديو يوصل للناس في سياراتها وهي ماشيه، الناس وهي ماشيه فعلا، احنا بنحتاج ان احنا نسمع حاجه في السياره غير اي حاجه تانية، غير قناه اخباريه، غير قناه اغاني، غير اي قناه. فما فيش قناه فيها اتجاه ديني او اتجاه اسلامي غير قناه القران الكريم. على غرار دبي، هم عندهم مثلا قناه نور دبي. نور دبي دي قناه اجتماعيه اسلاميه، انا عجبني جدا القناه، بتناقش المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده في الامارات من وجهه النظر الاسلاميه. فياريت يبقى موجود عندنا حاجه زي دي في مصر. ولو ما فيش قدره ان الحاجه دي تبقى موجوده على على الراديو العادي مثلا للتكلفه او حاجه زي كده، حاليا في قنوات بتتعمل راديو على الانترنت وبتبقى التكلفه بتاعتها بسيطه جدا، وياريت اي حد يقدر ان هو يشارك في حاجه زي كده يبدا فيها ان شاء الله.
احسنت يا اخي الحبيب، والحقيقه مشاركاتكم قيمه جدا ايها الساده المشاهدون، وننتظر غيرها، ويبدو ان معنا اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني أسألكم بالله، عندنا بكرة إن شاء الله، عندنا اجتماع بكرة إن شاء الله في مكان، يعني في مدينة مصر، اسمه عزبة الهجانة.
نعم.
فإن شاء الله كنت عايز أستحلفكم بالله يعني أن تدعوا لنا وتنصحونا ماذا نفعل بكرة، جمعين يعني بعض الشباب والرجال كبير وصغير ومسلم ومسيحي وكل الفئات، لان المنطقه بها فساد عظيم.
نعم.
فيعني ارجو فترشدوا الينا بنصيحه، ايه اللي نعمله بكره في هذا الاجتماع العظيم حتى نلقى بالمنطقه، لان عامله يعني فيها.
طيب لا باس، على كل لو تكرمت علينا بنصح الاخ.
والله احنا بننصحهم في يعني سمعنا عن بعض ما يحدث في عزبه الهجانه وغيرها، مطلوب الترابط القوي الآن، بحيث يعني هذه المجموعات تحافظ على البلد وعلى أمن البلد، أمن المكان اللي هم فيه. يعني مطلوب من الإخوة مع وجود الترابط تعيين لجان مختلفة، لجنة تتابع المدارس، ولجنة تتابع المساجد، ولجنة تتابع الكنائس، ويكون لهم لقاءات دورية يعني يتواصلون فيها بالأخبار بالجديد بكذا. وطبعا الامر هذا لا ياتي الا اذا يعني استنفرنا كل الطاقه، وخاصه طاقات الشباب، يعني بحيث نحملهم المسؤوليه ونجعلهم يعني رجالا في الحقيقه، لان هم الذين جعلهم الله سببا في هذا الخير الذي نحن فيه الان. فنريد ان نقدمهم ونريد ان نعطي لهم الرايه ونحملهم المسؤوليه، فهم ان شاء الله رجال المستقبل باذن الله.
اثناء الكلام عن وجود مسلم ومسيحي، قال عن وجود مسلم ومسيحي في هذا التجمع المزمع غدا، استخرج منه سؤالا.
نعم.
ما ما علاقة الإسلام بالآخر؟
نعم.
حتى يطمئن هذا الآخر إلى أريحية الإسلام.
نعم والله يا فضلت الشيخ ربنا يبارك لك، هذا سؤال مهم جدا خاصة في هذه الفترة التي نعيشها الآن، وهي تدخل في موضوع إبعاد الخوف من قلوب الناس، أو إبعاد الخوف عن قلوب الناس من الإسلام. الإسلام هو أفضل دين أعطى للآخر مكانته، لو حتى تصورنا أن الآخر هذا يبدأ من أنه الشيطان. القرآن أجرى الحوار وسجل الحوار بين الله سبحانه وتعالى وهو الله وبين الشيطان، وأخذ الحوار مجراه بصورة مستفيضة واسعة. الشيطان يتكلم ويتحدث ويطرح ويناقش ويعارض ويعترض، والله عز وجل وهو الرحيم الرحمن وهو الكبير المتعال وهو القادر على أن يهلكه وعلى أن يذهبه يرد على أسئلته ويرد على اعتراضاته حتى يعطيه ما تمنى. قال أنظرني.
هناك آخر على الهاتف.
لا ليس آخر. هذا منا إن شاء الله. إن شاء الله.
أي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك سيد الشيخ وبضيوف حضرتك الكرام.
جزاك
الله. احنا مستمتعين ببرنامج حضراتكم، ولكن أنا كان عندي اقتراح أتمنى أنه ينال يعني
أعجبكم.
إحنا عندنا مشكلة في الدين، إحنا بنروح للمساجد ونجد بعض الأئمة يقولولنا خطب إنشائية، ما يقولولناش خطب تحسنا على حب الدين. إحنا ديننا الإسلامي دين جميل، الناس بتخاف منه مع انه هو الاصل في الحياة. الائمة بيدونا معلومات يعني قشور عن الاسلام، فتلاقيه الواحد فينا كبير مثلا ولا يعرف مثلا اصول الطهارة، ولا يعرف حق الجار، ولا يعرف اكتساب المال اذا كان حلال او حرام او كذا او كذا. فاحنا للاسف مسلمين يعني مجرد اسم فقط.
نعم.
فنتمنى من حضرات المشايخ الأفاضل.
نعم.
خاصة في المساجد.
أيوة.
ان يكون المشايخ يدونا يعني معلومات قوية عن ديننا، نقدر ازاي نتعامل مع كل الناس.
على كل استاذي يعني وصل كلامك وجزاك الله خيرا، طلبك وجيه للغاية. يبدو أن هناك اتصالا آخر. تفضل. السلام عليكم.
ما شاء الله.
السلام عليكم. أستاذنا المخرج المبدع نكمل إن شاء الله. سيدي موضوعنا مهم، الإسلام والآخر.
نعم.
حتى يطمئن الآخر إلى أريحية الإسلام.
نعم.
فضل حبيب.
فيعني كما قلت لك هكذا أعطى القرآن هذا البسط الوافر الكبير في حوار إذا صح تعبير بين الله عز وجل وبين الشيطان. نعم. لو إحنا حضرتك خرجنا من هذه الدائرة إلى الدوائر الأخرى، الدولة الإسلامية يعيش فيها كل الناس، يعيش فيها المسلم وغير المسلم، يعيش فيها القبطي واليهودي حتى الذي لا دين له. إذا بالإسلام يعطي النموذج الفذ في التعامل الإنسان مع هؤلاء. سيدنا عمر رضي الله عنه لما مر على الصحابة رضوان الله عليهم يعنفون رجلا قبطيا يريدون منه أن يدفع الجزية، وهو الآخر هنا الآن، ونظر إليهم فوجد المعاملة لا تليق مع الإسلام ولا تتفق مع الإسلام، قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا لم يدفع الجزية إلى الآن. قال لهم ما أنصفنا الرجل، الرجل دفعها أيام أن كان في قوته في شبابه، أيام أن كان يعمل. وهذه نظرية إسلامية عظيمة جدا، أنك تأخذ من الذي يعمل ومن الذي يملك، أما الذي لا يعمل ولا يملك فينبغي أن تغير الدور وتصبح أنت المعوان له. قال لهم بل ينبغي أن يأخذ هذا من بيت المال، بيت مال المسلمين. الناس متصورة والله هناك ظلم على الإسلام، يتصورون بيت مال المسلمين والزكوات هذه يعالج بها المسلمون إذا كانوا مرضى. أبدا، بل غير المسلم له الحق سواء بسواء أن يأخذ من بيت المال إذا كان جائعا ليأكل، وإذا كان عاريا ليكسى، وإذا كان مريضا ليعالج، وإذا كان بغير سكن ليسكن. القصة العظيمة الشهيرة التي نحكيها ابن عمرو بن العاص حينما ضرب القبطي وهو الآخر، وابن عمرو بن العاص كان يمثل الدولة والسلطة، فإذا بالرجل يذهب إلى المدينة المنورة ويحكي شكواه مباشرة لأعلى رأس في الدولة لأمير المؤمنين. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده مجموعة من الحلول يا فضلت الشيخ. الحل الأول يرسل رسالة عتاب ويرسل رسالة استنكار شاجب كما يقول الناس بن استنكر، أبدا، إنما أرسل لعمر بن العاص يقول له تأتي أنت وابنك إلى المدينة المنورة ليرفع من قيمة الإنسان، ثم بعد أن يحقق في القضية يقول للقبطي اضرب ابن الأكرمين، ويقول له بعد أن يضربه اضرب عمرا على صلعته. يقول يا أمير المؤمنين لماذا تضربني أنا؟ قال ما لم يضربه ابنك إلا بسلطانك أنت. ثم يقول الكلمة العظيمة الشهيرة التي ينبغي أن يسجلها التاريخ بماء من نور، يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار.
بارك الله فيك. يبدو هناك اتصالا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
مرحبا،
نور الله قلبك وسدد الله خطاك.
الله يرضى عنك أخي العزيز.
ومن حي الشيخ أحمد.
الله يبارك لك يا رب، حياك.
ومن حي الحي خاصة الشيخ شعبان، ربنا يبارك في عمره يا رب.
الله يكرمك يا رب
وانفعنا بعلمه.
جزاك الله خير.
يا ريت حضرتك كنت يعني سيبت يعني المحاضرات بتاع حضرتك دي زي دلوقتي كده، يبقى ليها مواعيد ونعرف ويبقى اعلان عنها عن صلوات. يبقى انا عندي خبر قبليها، انا اتفاجئت دلوقتي من سخن المحاضره، لو ما جاتش لو ما بقلبش وما جاتش المحاضره كانت هتروح مني.
صحيح.
فليه ما فيش ترتيب، ما فيش الحاجات دي مع القناه
يا اخي العزيز؟ عفوا، القنوات كانت مغلقه مده 4 أشهر وعادت
وعشرا
مدة الطلاة المتوفى عنها زوجها، فعادت بنعمة مفاجئة من نعم الله الطيبة، فهي الآن تعد أوراقها للعودة بقوة، فسامحونا على ما تجدون هذه الأيام
كتير أول سيدنا المحاضرة وما فيش عادة ليها.
إن شاء الله نخبرك عن طريق شاشة القناة عن موعد الإعادة بإذن الله، وجزاك الله خير
الجزاء. بإذن الله ممكن الشيخ عماني عرفنا ويخطب فين الجمعة الجاية
بإذن الله
عشان نسمع بقى الخطاب الديني الجديد.
هتخطب فين الجمعة الجاية سيدنا؟
في مسجد أبي بكر الصديق في كفر ترمس إن شاء الله.
في كفر ترمس في مسجد أبي بكر الصديق. شكر الله لك يا حبيبي. إذا سيدي، الأمثلة الطيبة الرائعة التي تفضلت بها تشرح الصدور للإسلام.
طيب.
فبارك الله فيك، تأذن لي أن أنتقل إلى حبيبنا ليس الأخ.
طبعا.
سمحت الشيخ شعبان، البعض يتصور سيدي أن تطبيق الشريعة معناه كما تفضلتم إطلاق اللحية، ومعناه انتقاب المرأة، ومعناه إقامة الحدود، فنريد أن نبسط هذه النظرة أو نيسرها للسامعين.
نعم، هذا فهم موجود فعلا، انه الناس تتصور انه الاسلام اللحية والنقاب والثوب القصير والسواك، وده طبعا ناتج برضو من سوء الخطاب الديني الموجه الى هؤلاء المتلقين، انه هذا الخطاب انحصر فعلا في قضايا صعدت من مستوياتها، انجاز التعبير يعني مستويات احكامها الفقهية، من مستحبات الى مستوى انها فرائض واركان. يعني أنت تسمع كثيرا لشيوخ أفاضل ومحترمين جدا إذا تحدث عن النقاب ارتقى به إلى مستوى أنه هو فرض، والناس تتساءل هل معنى ذلك أن النقاب فرض كالصلاة، فرض كالزكاة، مع أن الأمر ليس هكذا في الشريعة.
صحيح.
يعني عندنا الأمر كل الأمة كلها دار قولها في النقاب ما بين الوجوب والاستحباب، بل عامة الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم والمفسرين ذهبوا إلى أنه النقاب مستحب، وده يعطي مرونة في التعامل مع الناس في قضية النقاب. النقاب فضيلة ومستحب، نعم هناك رأي يحمل على الرأس، رأي قول الإمام أحمد أنه ذهب إلى الوجوب ما على عين الرأس، لكن حصر المسألة في أنه النقاب ركيزة من الركائز، يعني كأنه معلوم من الدين بالضرورة، كأنه من القطعيات، كأنه ده طبعا حديث اعتقد ان هو مش متوازن ولا يتناسب حتى مع مستويات الادلة الشرعية. اذا احنا عايزين نوصل للناس يا اخوانا الاسلام اعم من هذا بكثير،
نعم السواك من الإسلام، لكن هذا شيء مستحب. إيه الثوب القصير من الإسلام، لكن هذا شيء مستحب من سنن العاديات التي كان
نريد القضايا الكبرى، نريد العدل،
لكن
نريد
ده أشياء يسيرة جدا في أمهات الإسلام. احنا عايزين الناس تعيش الإسلام بشموله وعمومي. الإسلام يرشد رغبات الناس. يعني الأخ تفضل، الأخ اللي كان بيتكلم إنه لما فتح الباب للشقق اللي يحصل عليها الشباب عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الناس ذهبوا، وقطعا فيهم من يملك سكنا ومن يملك بيتا ومن يملك. نحن نقول لهم الإسلام يرشد هذه الرغبة على قدرك، على قدر حاجاتك. أطلب إن كنت حاجتك مسدودة فأنت لما تزاحم أصحاب الحاجات. الإسلام عنه من هذا بكثير، حياة العدل وحياة الحرية وحياة المساواة، حياة العدالة الاجتماعية، حسن توزيع الثروة في الناس، العمل والهمة والاندماج في المجتمع المدني زي الأخ ما أشار في الاتصال. صحيح. الشيوخ لا يبقى لهم، المسجد أصبح دوره محصور جدا جدا في دروس علمية، ده على العين والرأس ماشي، لكن لها وقتها ولها أيضا ناسها، خاصة طلبة العلم أن يؤصلوا على الكتب العلمية والمناهج على العين والرأس، لكن الخطاب العام الموجه للناس لابد أن يكون خطاب يشغله القضايا العامة للأمة، زي قضية التعامل مع الآخر، ودي مخوفة من المخوفات التي تثور الآن في الناس.
الحقيقة أيها الإخوة، الأخونا المخرج عمال يصرخ الوقت انتهى الوقت انتهى، وأنا أتباطأ عليه من روعة الحديث وجماله، لكن نفدت طاقتي في المراورة من السيد المخرج والتزاما بالمواعيد التي بعدنا. استمتعنا كثيرا بالضيفين الرائعين، وأعتقد أن ساعة واحدة ليست كافية البتة، ونحن نتذوق هذا المعين النمير الطيب من سمحت الشيخ أحمد هليل.
الله يعزك،
شكر الله لك،
جزاك الله
متعتنا خير. متعك الله بالعافية،
الله أكرمك.
وسماحة الشيخ شعبان درويش صاحب الدار،
بارك الله فيك،
حفظك الله،
الله
كعادتك أكبر. يعني تسهب في العلم بطيبة وروعة،
جزاك الله خيرا.
استمتعنا كثيرا وبصحبتكم أيها السادة المشاهدون أكثر وأكثر. إن شاء الله سنلتقي عبر هذه الشاشة في لقاءات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التقوى والتقون يا